فرغنا طبعا للعالم رضوان الله تعالى عليهم عن مقدمات تمهيديهم لهذا البحث الشريف حاصل دلالة النهي على الفساد، فساد المنيع. وجاء دور صلب البحث وأصل البحث. نبدأ بما أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليك عادتنا. وعليكم. أجعل كلامه الشريف محورا للبحث والنقاش وطرح أفكار الأعلام رضوان الله عليهم جميعا. قال رضوان الله تعالى عليهم: الأقوال في دلالة النهي على الفساد وعم دلالتها يكون أقوال كثيرة، ربما تصل إلى 10 أقوال، لكن حسب ما يستفاد من كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه أن تلك الأقوال ناشئة عن عدم تحقيق محل البحث وتشخيصه وعدم الانتباه إلى المقدمات التي طرحت فيما تقدم. ويقول: نحن لا طائلة في تعرضنا لتلك الأقوال، وإنما نطرح ما هو حق المحقق عندنا، ومن خلال ذلك يتبين حال جميع الأقوال. أفاد رضوان الله تعالى عليه بعدما اتكل على الله سبحانه تعبدا، قال: إن النهي المتعلق بذات العبادة وكذلك بجزء العبادة بما هو أي جزء عبادتون يدل على الفساد، لأنه فساد إما بمعنى عدم موافقة الشريعة أو عدم موافقة الأمر المأمور به، كما هو رأي الفقهاء رضوان الله عليهم. وهو كذلك، فإن هذا الذي هو متعلق للنهي لا يصلح أن يكون مطابقا للمأمور به، ولا يصلح أن يكون مطابقا للشريعة، وكذلك الفساد أو على رأي المتكلمين وهو عدم موافقة الشريعة، لا استغفر الله، سقوط الإعادة والقضاء. فهذا السقوط يقول إنما يتحقق بعد فرض الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب، وبما أن المنهي عنه محرم ذاتا، فلا فهو مبغوض للمولى، لا يصلح أن يتقرب به إلى الله سبحانه، فلا يصلح أن يكون بل صالحا أن يتقرب به، ولا يكون مسكتا للإعادة والقضاء. ثم أشكل على نفسه بما حاصله أنه يقول النهي على أمر إذا تعلق بالنهي لا تكون محرما ذاتا، للمفروض أنه عبادة، فلا بد أن يكون نهيها مفاده أنه هذا العمل لا يريده المولى، بمعنى أنه لا يمكنه التقرب به إلى الله سبحانه، فيكون بل هذه حرمات تشريعية ولا تكون ذاتية، بل حرمة ذاتية التي يكون تجعل الفعل مبغوضا في نفسه. أجاب عنه رضوان الله تعالى عليه بما حاصله أنه إذا كان أمر في عبادية العبادة بالأمر، ففي هذا الحال يكون هذا العمل لولا تعلق النهي لو تعلق الأمر به لكان عبادة، هذا معنى العبادة. وأما إذا كان عبادة ذاتا كالسجود فهو يمكن أن يكون بنفسه منهي عنه، بنفسه يكون محرما. هذا ملخص جوابه. ما أفاده رضوان الله تعالى عليه بها هذا نقاط غير واضحة علينا، منها أنه كيف يتعقل كما قلنا في الجلسات السابقة كيف يتعقل أن المولى يأمرني بشيء حتى يصبح عبادة ثم ينهاني عنه؟ كيف يتعقل ذلك؟ وأما بالإعادة أنه لو أمر به لكان أمر عباديانا، هذا صحيح، ولكن لا يكون هناك أمر ولا يكون هناك عبادة ولا يكون هناك شريعة، وحتى تتحقق موافقة الشريعة ومخالفة الشريعة، ما لا شريعة في المقام، فمعنى أن هذا الأمر غير مطابق للشريعة وغير مطابق للمأمور به، هذا كلام غير صحيح. وكذلك هذا لا يكون عبادة حتى يتقرب به، حتى يأتيه الصحة أو الفساد، بمعنى المتكلمين برأي المتكلمين. ثم مطلب آخر، وهو أنه قد يأتي أمر فيتعلق بالطبايع، ومعلوم أن الأوامر تتعلق بالطبايع وكذلك نواهيهم بالطبايع، والفساد إنما هو وصف للفعل المأتي به في الخارج، هذا الفرد الموجود في الخارج الذي أتى به المكلف في الخارج، إن كان فاقدا لبعض مقوماته من الأجزاء والشرائط أو وجد فيه بعض الموانع، يكون هذا الأمر فاسدا، وهذا الفرد الخارجي لا هو منهي عن ولا هو مأمور به، لأن الأوامر والنواهي كلاهما يتعلقان بالطبيعة، فما كان هناك أمر بهذا الفرد وحتى جاء النهي تعلق به حتى أصبح فاسدا، لم يتعلق بالأمر ولم يتعلق بالنهي، النواهي تتعلق بالطبيعة، طبيعة الكذب منهي عنه، طبيعة الشرب المسكر عياذ بالله محرمون، طبيعة نظر إلى الأجنبية محرمون، هذا هو محرم. أما فرد الخارجي فهو محقق للمأمور به أو للمنهي عنه. فإذا بل معنى لا يتعقل تعلق الأمر بفرد حتى يأتي نهي عن ذلك الفرد فيقال بهذا النهي أصبح هذا الأمر فاسدا. مطلب ثالث، وهو أنه إذا جاء أمر وتعلق بالطبيعة، طبيعة هذا على أمه، ثم جاء النهي من المولى يريد يمنعني بواسطة ذلك النهي عن بعض مصادق هذا المأمور به، فلا بد أن يقيد هذا المنهي عنه بوصف عرضي خارج عن الحقيقة، فيصبح ذلك الطبيعي المتعلق للنهي صنفا من المأمور به، فإذا أصبح صنفا من المأمور به فيكون هذا مصب النهي، ونهي عنه عن هذا الصنف يجعل مقيدا أو مخصصا للدليل الدالة على تعلق الأمر بالطبيعة عامة شاملة لهذا الصنف وغير هذا الصنف، فهنا يكون من باب التخصيص. إذا جاء باب التخصيص وقدم التخصيص وقدم ولا هذا التقييد، هذا بل أصبح بل هذا خارج عن مأمور به، وباقي مأمور به أجنبي أنا متعلق نهي. كيف يتصور ما أقاله العالم؟ وللكلام تتم، والحمد لله بالعالمين.